بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم شخصيات عثمانية، وهذه الحلقة الثانية أتحدث فيها أو واصل حديث فيها عن السلطان الكبير والبطل الهمام محمد الفاتح رحمه الله تعالى، وهو سابع سلاطين بني عثمان، وهو الذي على يده بفضل الله تعالى فتحت القسطنطينية، ذلك الفتح الذي انتظر طويلا وحاوله الكثيرون، لكن الله تعالى كتبه لذلك السلطان الجليل محمد الفاتح رحمه الله تعالى. كان هذا السلطان له عناية بالدولة، تنظيمات، بإضافة إلى كونه فارسا فاتحا شابا يقظا بطلا شجاعا عالما بالرياضيات والهندسة وبعض العلوم الشرعية واللغة العربية واللغة الفارسية واللغة العثمانية واللغة الإغريقية واللاتينية والإيطالية. كان مع ذلك مهتما بالتنظيمات الإدارية في بلاده، فهو الذي سمى الحكومة الباب العالي، ونحن هنا في برحة ساحة السلطان أحمد، والباب العالي خلفنا هنا بجوار آيا صوفيا. الباب العالي الذي سمى اليوم متحف توبكابي، هناك كانت الحكومة، فهو الذي سمى الحكومة الباب العالي، وجعل أيضا تنظيمات، فجعل هناك قاضي عسكر لأناضول وقاضي عسكر لروميلي. يعني الأناضول طبعا له قاضي خاص به، قاضي عسكر الأناضول، والروميلي أي بلاد العثمانية في أوروبا لها قاضي عسكر خاص بها، وذلك اختلاف البيئة واختلاف الأحوال. وأيضا جعل الدفتر دار، وهما يعرف اليوم بوزير المالية، دفتر دار، وجعل هناك كاتب السر النيشنجي. النيشنجي هو كاتب سر السلطان، والذي يكتب له الرسائل ويعنى به ويختم الرسائل بالطغراء، والطغراء هي الختم السلطاني الشهير المعروف الذي على هيئة خطوط، يكون عليها خطوط متراكبة في اسم السلطان. فالنيشنجي كاتب سر السلطان. إذن قاضي عسكر روميلي، قاضي عسكر أناضول، نيشنجي، دفتر دار، الوزير الأول أو الصدر الأعظم. هذه التقسيمات تعزى لمحمد الفاتح في ترتيب دولته ترتيبا إداريا رائعا. أيضا عني بالمساجد والمدارس، فأنشأ من المساجد جملة وأنشأ من المدارس جملة. أنشأ مسجده الضخم مثل محمد الفاتح، اليوم موجود بفضل الله تعالى على التل الرابع في القسطنطينية، إسطنبول. التل الرابع، ذلك أن مدينة مبنية على تلال سبعة، فمسجده جعله على التل الرابع في المدينة. ومن عظمة سلاطين آل عثمان أنهم أنشأوا المساجد العظيمة على التلال والهضاب والأماكن العالية، وذلك سببين: أولا لا يلحقها الزلزال عادة، والأمر الآخر هو أن تظهر من بعيد، فكان مسجده يظهر من البحر من مسافة بعيدة جدا، وهذا يدل على عنايتهم بالمساجد الفاخرة العظيمة التي هي في الحقيقة رمز للإسلام في أوروبا، وبنوها في القسم الأوروبي من المدينة، وهذه أيضا عقلية رائعة ومنظمة، وهذا بفضل الله عليهم، فبقيت لتدل على وجود الإسلام في هذه القارة الأوروبية وبقوة. أنشأ المدارس الثمانية، هذه أنشأها بجوار جامعه، وجعل الأساتذة العظام يدرسون فيها، فالأستاذ يترقى في المدارس العادية، فإذا وصل لدرجة عليا جاء به ليكون أستاذا في إحدى المدارس الثمانية هذه. وهذه تابعة للسلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، والذي أنشأها. أيضا السلطان، هذا السلطان الكبير، أنشأ الجسور والطرقات، وأنشأ البيوت الجميلة في إسطنبول، وأحث الناس عليها، حث الناس على بنائها، حث التجار والأمراء والكبراء على بناء بيوت جميلة في إسطنبول حتى تتزين العاصمة. كان أيضا يشرف على مدارسه، مع انشغاله الكبير بأعباء الجهاد كما سيأتي، كان يمر على المدارس، وفي إحدى المرات مر على إحدى المدارس فوجد الشيخ غير موجود، أو الشيخ الطوسي، فأمر أحد الطلاب فسار بإحضاره، فجاء هو ووزيره الأعظم محمود باشا، فجلس العالم وجلس السلطان عن يمينه وجلس محمود باشا أيضا معه الصدر الأعظم، وحسبك بهذا تكريما للعلماء. وأمره أن يبدأ الدرس، فبدأ الدرس وكان في حواشي العضد للإيجي، وهذا كتاب في علم الكلام والمنطق، والعجم معروفون بحبهم لعلم الكلام والمنطق والفلسفة. فأمر الشيخ بأن يبدأ درسه، وبدأ الدرس الشيخ، فأتى به من الغرائب واللطائف والأشياء الجميلة ما جعل السلطان يقوم ويقعد من الفرح والطرب، وأمر ب10,000 درهم لهذا الأستاذ، ومبلغ جزيل وكبير جدا آنذاك. إذا عرفنا مرتب الأستاذ العادي في الشهر 30 درهما، فهذا مبلغ ضخم إذن. وأمر لكل طالب من الطلبة 500 درهم، وأيضا طلب أن يوضع مقارنة بين كتاب تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي وكتاب آخر في الفلسفة للطوسي وحكيم من حكماء الإسلام أيضا، أمر توضع مقارنة بينهما. فكان يعنى إذن بهذه القضية، وكان يعنى بالشعراء، فكان له 30 شاعرا في الدولة العثمانية يرسل إليهم الهدايا، يرسل إليهم الأموال الجزيلة، وكان يواصل شعراء فارس والهند بالهدايا الملكية تصل إليهم وهم في بلادهم. فهذه عقلية رائعة أيضا، تنظر الأمر نظرة شاملة، وتنظر الآداب والفنون، وكما تنظر إلى الجهاد، كما تنظر إلى المدارس والعلم، كما تنظر إلى الترتيبات الإدارية والتنسيقات الإدارية. وكان معروفا بحب العلماء وتقريبهم. يعني مثال، كان مرة خارجا من قسطنطينية ذاهبا إلى أدرنا، فوجد عالما اسمه سيد أحمد ابن عبد الله الفريمي، فقال له: يا سيد أحمد، نحن كنا نسمع أن في بلدة فريم عدد كبير من العلماء والمفتين والفلاسفة، فأين ذهب هؤلاء؟ قال: هؤلاء بسبب أن هنالك وزيرا، وزير من الوزراء، أهان العلماء في هذه البلدة فريم، أهان العلماء فتفرقوا عنه، فطلب أن يحضر الوزير صدر الأعظم، الوزير الأول محمود باشا. فحضر محمود باشا، قال: يا محمود باشا، اسمع من سيد أحمد بن عبد الله الفريمي. فسمع منه، قال: إذن يا محمود باشا، الوزير هو سبب خراب الممالك ونجاح الممالك. قال: لا، بل السلطان هو سبب الخراب والنجاح. قال: كيف؟ قال: لو كان الحاكم عاقلا لما ولى وزيرا مثل هذا. قال: صدقت. فكان إذن ينزل على الحق ويجادل ويناظر ويتفاهم مع الوزراء والكبراء والحكماء والعقلاء والعلماء، وهذه ميزة كبيرة لهذا السلطان العظيم. ويعني عندما يتفاهم مع الناس، يناقش، يحاور، يجادل بالحسنى، يصل إلى الحق فيتبع الحق. وهذا الأمر لم يكن موجودا عند كثير من الحكام وسلاطين زمانه، بل كانت لهم القوة المطلقة والهيمنة المطلقة، ما كان أحد يناقشهم ولا كان أحد يجادلهم. أنشأ مكتبة، أول مكتبة في إسطنبول أنشأ محمد الفاتح، وهذا يدل على عناية جليلة وجلية جدا بالعلم والعلماء رحمة الله تعالى عليه. أنشأ كوتشك آيا صوفيا على بحر مرمرة، وهو جامع مماثل آيا صوفيا. آيا صوفيا ترونه من خلفي ها هنا، هذا آيا صوفيا من خلفي هنا ترونه، آيا صوفيا. وأنشأ على مثالي، وآيا صوفيا هذه كانت كنيسة أنشئت في أوائل القرن الرابع للميلاد. فلما دخل محمد الفاتح حول إلى مسجد، وترون المآذن حول آيا صوفيا، وترون أن هذا المسجد الآن الضخم العظيم. للأسف الشديد لما جاء مصطفى كمال ألغى الصلاة فيه بعد أن صلي فيه قرونا طويلة، ألغى الصلاة حولها إلى متحف في جملة حربي على الإسلام، يعني رجل محارب للدين محارب للإسلام، حوله إلى متحف للأسف الشديد، وهو الآن متحف يئن وينادي بفتحه من جديد لجموع المصلين كما فتحه محمد الفاتح رحمه الله تعالى. وهذا عن قريب سيكون إن شاء الله تعالى على يد المخلصين من الأتراك بإذن الله تعالى. فأنشأ على مثالي جامعا صغيرا على بحر مرمرة وسماه كوتشك آيا صوفيا، أو الجامع المصغر مثل آيا صوفيا. يعني الرجل في الحقيقة هذه المزايا الجليلة يأتي على رأسها عندي والله أعلم حبه للعلم والعلماء. لذلك أنا من سعادة أي سلطان، أي حاكم، أي رئيس، أي ملك، أي أمير أن يقرب العلماء، هذا من سعادتي. لماذا؟ سيرشدونه، يوجهونه، يدلون على الخير، يحفظون عليه آخرته، إن طاش أو زل أو أخطأ يحذرونه ينبهونه، بينما حاشية السوء عادة بطانة السوء ما تلتفت لمثل هذه القضايا، لا تأمر ولا تنهى بالطبع، تريد المكاسب الشخصية، تريد إرضاء الحاكم بأي طريقة كانت فما تلتفت له. لكن العالم هو الذي يحمي آخرة السلطان ويحمي دنياه، هو بل يصل إلى درجة أنه هو بعد الله سبحانه وتعالى الذي يحمي ملكه. كم من الملوك والممالك قد تهدمت وتفرقت بسبب أن السلطان يعني خالف حكم الشرع وخالف حكم خالف نصيحة العلماء فتهدم ملكه وذهب وزال. وكم من الممالك زالت بسبب الظلم الناشئ عن عدم العدل الناشئ عن عدم تقريب العلماء والعناية بهم. فهذا السلطان طبعا أنا قلت في الحلقة الماضية أنه ربي على أيدي علماء، الملا كوراني، الأق شمس الدين العالم الكبير، هذان اللذان ربياه وعلماه كتاب الله تعالى واللغة العربية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه ومبادئ العلوم، فإذا وحفظ لهما الجميل واستمع كلامهما في أدق مراحل حياته، فتح القسطنطينية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. يعني هذا كله يدل عليه، يدل على أن لله تعالى بهذا السلطان عناية وجهه لتقريب العلماء والاهتمام بالعلم والاهتمام بالعلم الشرعي على رأس ذلك. فقلت لكم أنشأ 8 مدارس لتعليم العلم الشرعي واللغة العربية والقرآن العظيم، وهذا لم يسبق لسلطان قبله أن صنعه، ولا اكتفى بهذه 8 مدارس، لا كان هناك مدارس أخرى وجوامع كثيرة ليس جامعة فقط. فإذا هذه شخصية جليلة عظيمة نبغت في وقت من الأوقات، أتى الله سبحانه وتعالى بها لإتمام فتح هذه البلاد الضخمة الكبيرة، وفي النهاية كان لله تعالى بعناية واضحة في كل مراحل حياته حتى إذا توفي عن 51 سنة رحمه الله تعالى كان قد ترك آثارا جليلة وعظيمة. في الحلقة القادمة سأواصل الحديث عن الفاتح وفتح القسطنطينية وفتحاته الأخرى إن شاء الله تعالى، وإلى اللقاء الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do 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 do